الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الحيض.
عن أم عدية رضي الله عنها قالت: كنا لا نملك القدرة والسترة بعد القرب شيئا. رواه البخاري وابو داود واللفظ له، يعني لابي داود. ولفظ البخاري: كنا لا نعد القدره والسترة شيئا. هذا لفظ البخاري. قول بعد الظهر شيئا، هذا لفظ ابي داود. والقدره والسترة هي اللون الاحمر، قدرة اللون الأحمر الذي يميل السواد، يعني فيه شيء من الغرة. والصفرة هو اللون الأحمر الذي يميل الاصفرار، يميل إلى الاصفرار. فالمرأة إذا أتاها الحيض في بعض الأحيان ينقطع الدم الأحمر وتبقى قدرة وصفرة، يبقى لون يعني أحمر يميل السواد أو أسود يميل الاحمرار، أو يكون صفرة ترى يعني وسط أصفر. فما حكم هذه البدرة والصفرة؟ في هذا الحديث تقول معطية رضي الله عنها: كنا نعد البدرة والصفرة بعد الظهر شيئا. يعني إذا طهرت المرأة من الحيض، قطع حيضها ورأت الطهر، والطهر إما أن يكون بالجفاف أن ينقطع الدم وتنقطع الرطوبة، فتضع المرأة المظلم ونحوه فيخرج جافا ليس فيه شيء، وتكون هذه عادتها ما ترى القصة البيضاء. وإذا رأت الجفاف تكون طهرت، أو يكون الطهر بالقصة البيضاء، يعني ماء أبيض قليل يخرج من المرأة بعد انقطاع الحيض، تعرفه النساء. إذا ظهرت هذه القصة البيضاء معناها طهرت. طيب، إذا ظهرت القدرة والسفرة بعد الطهر، بعد أن طهرت رأت بعد ذلك قدرة وسفرة، تقول المعطية: كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. يعني إذا رأت القدرة والسفرة بعد الطهر فإنها تعتبر من الطهر، هذا منطوق الحديث. مفهومه أن القدرة والسفرة قبل الطهر شيئا، معناها قبل الطهر شيئا، وتكون قبل الطهر في حكم الحيض، إذا رأت المرأة بعد انقطاع دم الحيض قدرة وسفرة ولم ترى الطهر بعد، هذه القدرة والسفرة قبل الطهر تكون في حكم الحيض، ما زالت حائضا، فلا تتعجل حتى ترى الطهر، وكانت عائشة رضي الله عنها يبعثن إليها النساء بالكرسي في القضم بفرقة حتى ترى هل طهرن أم ليس بعد، فتقول لهن رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء، كما صحيح البخاري معلقا ووصله الإمام مالك رحمه الله في موطئه. إذا علمنا من هذا الحديث أن القدرة والصفرة بعد الطهر ليست من الحيض بل هي من الطهارة، وأما قبل الطهر فهي من الحيض، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حارت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. في هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كان عندهم شدة في أمر النجاسات والطهارة، ويشددون بذلك حتى إنهم كانوا إذا أصاب أحدهم نجاسة في ثوبه لا يكتفي بغسلها حتى يقطع الثوب ويزيل هذه النجاسة بقطعها وإزالتها من الثوب. وكان اليهود عندهم شدة في معاملة الحائض، إذا حارت لم يؤكلوها، يعني لم يأكلوا معها ولم يجالسوها، يجعلونها منفردة عنهم. في المقابل النصارى عندهم التساهل، عندهم التساهل في باب النجاسات. وجاء الإسلام وسط بين الطائفتين فمنع الحائض، يعني منع الحائض من الجماع والوطن، وأمرها بالتحفظ، وأجاز لها بقية أمور الاستمتاع والمعاشرة، فالرجل يعاشر امرأته الحائض، يؤكلها ويجالسها بل ويباشرها، وليس عليه في ذلك حرج. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يفعله اليهود، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني يجوز للمسلم أن يباشر امرأته الحائض، يجوز أن يباشر امرأته الحائض ويصنع معها كل أمور الاستمتاع إلا النكاح، يعني الوطن في الفرج، إلا الوطن في الفرج. وبهذا نعلم أن قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أن المراد به نهي قربها أي الجماع في الفرج، الجماع في الفرج. وأما غير ذلك فإنه يجوز، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فأولا نعلم أن وطء الحائض في الفرج هذا محرم بإجماع أهل العلم، هذا محرم بإجماع أهل العلم، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي وابن المنذر وابن حزم وغيرهم، حتى قال بعض الشافعية: من استحل وطء الحائض يعني في فرجها فهو كافر. طيب، إذا أراد الاستمتاع بها بغير الوطء فاتفق أهل العلم على أنه يجوز أن يستمتع الرجل بامرأته الحائض بما فوق الإزار، بما فوق السرة وما تحت الركبة، ما فوق السرة وما تحت الركبة، فله أن يباشر ويستمتع بامرأته الحائض، يعني بالمعانقة والضم والتقبيل إلى آخره. أما ما بين السرة والركبة فهذا فيه خلاف، ما بين السرة والركبة هل يجوز له أن يباشر امرأته بما بين السرة والركبة؟ فذهب الشافعية والحنفية وأيضا أيضا المالكية إلى المنع، ذهبوا إلى المنع، واستدلوا بحديث عائشة بن سعد ذكر المؤلف بعد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها أن تنتزر فيباشرها وهي حائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم نساءه بالاتزارة إذا كانت حائضا ثم يباشر وهي متزرة، فدل هذا على أنه لا يستمتع بها بما فوق الإزار فوق الشرة دون الركبة. واستدل أيضا بحديث متى ما فوق الإزار، سيأتي معنا أيضا ذكره، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل لي المرأة وهي حائض، فقال متى ما فوق الإزار، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في موضعه. وذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم إلى جواز استمتاع الرجل بامرأته الحائض ولو ما بين السنة والركبة، وأنه ليس يحرم عليه من ذلك إلا الوقت. واستدلوا بهذا الحديث اسمعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا وقت عام يدل بعمومه على جواز الاستمتاع الرجل بامرأته الحائض بكل معاني الاستمتاع إلا النكاح، يعني إلا الوقت في الفرق. أما الدبر، الدبر فهو حق مطلقا في حال الحيض وغير حال الحيض، والمراد بيصنع كل شيء، المراد به هنا في هذا الموضع أي المباشرة والاستمتاع بما دون الوقت في الفرج. وكذلك أيضا استدلوا بالآية في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في موضع الحيض، وموضع الحيض أين هو؟ الفرج. موضع الحيض هو الفرج، فيكون هذا هو الممنوع. الله أمر اعتزال النساء في المحيض، وموضع الحيض هو الفرج، فيكون هذا هو الممنوع. وأما غيره فهو على أصل الجواز والإباحة. طيب كيف بحديث عائشة كان يقولنا يأمر إحدانا أن تتزق ويباشرها وهي حائض، فهذا يحمل على الاستحباب، يعني يستحب للمرأة الحائض إذا أرادت أو أراد الزوج يباشر زوجته وهي حائض أن تتزق، تلبس إزارا فيما بين السورة والركبة ويباشرها، هذا على جهة الاستحباب وليس على جهة نية الإنسان. وعلمنا أيضا أن قول الله عز وجل فلا تقربوهن، أن هذا العموم مخصوص، ليس المراد به نهي عن قرب الحائض مطلقا، بل المراد به قرب ايش؟ الجماع. لا تقربوهن اي لا تجاملوهن في الفرج حتى يطهرن، اي يقطع الدم، فاذا تطهرن اي ابتسلن حينئذ تحل المراه لزوجها. قال رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأنتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. هذا الحديث كما سمعنا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها إذا أراد أن يباشرها وهي حائض، المراد المباشرة أي مباشرة الجسد بالجسد وإبساط الجسد بالجسد، كان يأمرها فتتزر أي تلبس الإزار، الإزار وما يغطي ما بين السورة والركبة. وقلنا هذا الأمر محمول على الاستحباب، هذا الأمر محمول على الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام اصنع كل شيء إلا النكاح. والقول بالجواز كما هو قول الحلال قول كثير من السلف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال القول بالجواز قول كثير من السلف، فحتى رجعه ايضا بعض ائمه الشافعيه كالامام النووي رحمه الله. طيب قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وابطلوا. الآن إذا جمع الرجل امرأته وهي حائض، علمنا أن هذا محرم بالإجماع، بالنص الإجماع. طيب إذا حصل ذلك يا الإنسان، هل يلزمه شيء؟ اتفق أهل العلم على وجوب التوبة، يجب عليه أن يتوب ويستغفر من هذا الذنب، لكن هل تلزمه كفارة؟ ذكر الإمام حافظ رحمه الله هذا في ابن عباس في قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يأتي امرأته وهي حال، يعني جامعها حال حيضها، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني كفارة، كفارة لوقوع الجماع منه في حال الحيض. هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله أنه صححه جماعة من أهل العلم كالحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وفقه، والراجح هو وفق هذا الحديث، الراجح أن هذا الحديث موقوف. فقد روي من طريق شعبة رحمه الله مرفوعا وموقوفا، روي من طريق شعبة مرفوعا وموقوفا، من طريق شعبة بن الحكم بن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم بن عباس، روي مرفوعا وروي موقوفا، ثم تراجع شعبة رحمه الله عن رفع الحديث، وذكر البياقي في السنن هذا الحديث من طريق شعبة موقوفا، ثم قيل له: ألست كنت ترفعه؟ قال: كنت مجنونا فصححته، كنت مجنونا وصححته. نعم. وكذلك ايضا حكم عليه بعض اهل العلم بالاضطرار، لانه روي بالفاظ متعدده: تصدق بدينار او نصف دينار، وفي بعضها تصدق بدينار ان لم يجد فبنصف دينار، وفي بعضها تصدق بخمسي دينار، فالفاظه مختلفه، فلهذا حكم عليه بعض اهل العلم الاضطرار. وعلى هذا فمن قال بهذا الحديث، من صح هذا الحديث من اهل العلم وصحه جماعه من علماء شيخ الالباني رحمه الله، وهكذا ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، فمن قال بهذا الحديث قال: يلزم من اتى الحائض امراته وهي حائض مع التوبه والاستغفار الكفاره، تصدق بدينار أو بنصف دينار، دينار يعني من الذهب، دينار من الذهب، والدينار يعادل 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب، أو نصف دينار يعني تصدق بدينارين وثمن، بدينارين وثمن، بجرامين وثمن، نصف دينار يعني بجرامين وثمن، وعن دينار يعني 4 جرامات ليست بقليل، كم جرام ذهب الان بين ذلك؟ 13,000 او 14,000 تقريبا هذا، نعم يعني 4 جرامات ليست بقليله. طيب هذا على قول بصحة الحديث، فعليه أن يصدق بدينار أو نصف دينار. طيب أذهب إلى التخيير، يعني هو مخير إن شاء دينار أو شاء نصف دينار، قال هذا بعض أهل العلم الذين قالوا بهذا الحديث، قال: هو مخير إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصف دينار. وقال بعضهم: بل إذا كان حصل الجماع في أول الحيض عند كثرة الدم فيتصدق بدينار، وإن كان في آخر الحيض فيتصدق بنصف دينار كما جاء في بعض روايات الحديث. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا تجب هذه الكفارة وإنما يجب التوبة والاستغفار. جمهور أهل العلم على أنه يجب التوبة والاستغفار فقط لأن هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يلزمه هو التوبة والاستغفار، وهذا القول هو الأرجح. الله أعلم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس إذا حارت المرأة لم تصلي ولم تصوم. متفق عليه في حديث طويل. في هذا الحديث دليل على أن المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة ولا الصيام، لا يجب عليها الصلاة ولا الصيام، بل يحرم على الحائض أن تصلي وأن تصوم حال حيضها، يحرم على الحائض أن تصلي وأن تصوم حال حيضها. طيب، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تصوم أو تصلي وهي حائض، وأجمعوا أنه يجب عليها قضاء الصيام دون الصلاة. إذا قررت وجب عليها أن تقضي ما عليها من الصيام، ولا يجب عليها قضاء ما عليها من الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة كثيرة وفي قضائها مشقة، بخلاف الصيام هي أيام معدودة لا يشق عليها ماذا قضاؤها لها، فلزمت بقضاء الصوم دون الصلاة. ويدل على حديث عائشة حين سألتها معاذ العدوية: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج من أهل حروة، وكان يلزمون الحائض بقضاء الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكن أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فيؤمر بقضاء الصوم ولا يؤمر بقضاء الصلاه. طيب، الى هنا صلى الله عليه وسلم.